مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي. والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ورد سؤال عن حكم التصدق على غير المسلم. السؤال يقول: لي جار فقير وأعطيته من لحم الأضحية وأنكر البعض علي ذلك، ويسأل عن حكم التصدق على غير المسلم. فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لغير المسلم فالصدقة عليه جائزة، وإن كانت على المسلم المحتاج أولى، لكن إن تصدق على جار غير مسلم فلا تثريب عليه في ذلك. وما هو الدليل على هذا الأمر؟ عندنا أدلة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من القرآن فإن رب العزة سبحانه مدح المؤمنين ببعض الفعال التي كانت سببا في دخولهم الجنة، فقال رب العزة سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. امتدح هؤلاء المؤمنين بإطعامهم الطعام للمساكين ولليتامى وأيضا للأسارى. واليتيم والمسكين كما هو معلوم من المسلمين، أما الأسارى فهل يكون الأسير إلا من غير المسلمين؟ فامتدح رب العزة سبحانه إطعام المؤمنين للأسارى وهم من غير المسلمين، وأثابهم على ذلك جنته. وفي غزوة بدر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارى خيرا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمونهم الخبز على ندرته وعلى قلته، ويأكلونهم التمر عملا بوساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ.
اتفضل.
معك أحمد، أنا مصري وقاعد في المملكة في السعودية.
أهلا وسهلا.
تمام. فبعد إذنك أنا مش قاعد قدام التلفزيون، بس عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني بس حضرتك تجاوبه لي لأني مش هسمعه لأن مش قدام التلفزيون.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك، أنا جاي بقالي سنة وشهر قبل ما اجي السعودية بثلاث شهور، كان عندي ابني كان عنده ست شهور وكان تعب ووديناه المستشفى واتحجز وكده. فاحنا كنا قاعدين في المستشفى، فجت مراتي، انا نمت ونزلت مع بنت عمها، فبتصل بيها لقيت الموبايل مقفول بتاعها. فلما رجعت انا اتنرفزت عليها وكده وقعدت ازعق لها، ورحت جاي قلت لها: طب تحرمي عليا لو مشيتي مع بنت عمك تاني. تمام. هي ما مشيتش مع بنت عمها تاني خالص لغاية يوم هذا، الا اللهم النهاردة هي كانت شغالة مدرسة المدرسة، وبعدين راحت وهي رايحة المدرسة وكده، فاتصلت بيها النهاردة وقالت لي ده انا رحت المدرسة وبنت عمها فات عليها في البيت وراحت معاها المدرسة، وبنت عمها كانت رايحة مشوار فراحت معاها لغاية المدرسة وهي طلعت المدرسة.
طيب حضرتك لان لفظة تحرمي عليا ديت لها معاني كثيرة، ممكن تحتمل الطلاق وممكن تحتمل تحريم العين، يعني ما تحللكش تاني. فحضرتك روح لجنة الفتوى واسأل هناك، واللي افتوك بيه تعمل بيه ان شاء الله.
طب حضرتك، انا ما اعرفش اي رقم حد ممكن اسأله، يعني لو
من الدليل ممكن من الدليل عند حضرتك هناك وتتصل وتسأل، لان المسألة دي فيها 13 قول لأهل العلم، فيها 13 قول في لفظة الواحد يقول لمراته انت حرام عليا او تحرم علي. بالنسبة لأسماء رضي الله عنها، في صحيح البخاري أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي أتتني وهي راغبة في صلح الحديبية جاءت أم أسماء وكانت زوجة لأبي بكر فطلقها، وهي قتيلة، ويقال أنها قيلة، يقال بالتصغير ويقال أن اسمها قيلة بنت عبد العزة من بني لؤي بن عامر. طلقها أبو بكر رضي الله عنه وهي مشركة، فأنجبت له أسماء وأخوها عبد الله، وجاءت قتيلة هذه إلى ابنتها وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، تقول وهي راغبة تطمع في صلتها، فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أأصل أمي، يعني هل تعطيها وتصلها بالمال وبالهدايا وما شابه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. الإمام البخاري عليه رحمة الله من فقهه أنه أورد هذا الحديث في أكثر من موضع كعادته في صحيحه، فأورده في كتاب باب فضل الهبة والحض عليها، وأورده في كتاب الزكاة في باب الصدقة على غير المسلم، واستدل العلماء بذلك على جواز صلة الرحم غير المسلمة وجواز التصدق عليها، كما لو أن رجلا مسلما تزوج بامرأة كتابية فله رحم من أهل الكتاب يصلهم ويتصدق عليهم ولا تثريب عليه في ذلك، وهذا ما فطن إليه البخاري وبوب به في صحيحه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله.
شو يا شيخ؟
ألو؟
اتفضلي
حضرتك. شيخ، يعني مطلوبة نذر ذبحتها، مطلوبة نذر ذبحتها صادق تقريبا 20 سنة.
تمام.
ولحد الآن ما وصيتها لأن ما عندي المال الكافي، يعني ما عندي، حالتي تعبانة كلش.
طيب، ما هو حضرتك يعني
اللي كان، يعني ما أعرف شنو الحل اللي يخليني مكان
الذبح. كان معلق النذر على شرط ولا هو بس النذر مطلق كده؟
نذر ذبحتين لله.
طيب، حضرتك ان شاء الله يكفر كفارة يمين بأمر الله. وفصل ان شاء الله، اسأل الاخت بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا اسف، انا كنت سألت حضرتك سؤال وللأسف ما سمعتوش، يعني ما سمعتش الإجابة المرة اللي فاتت. انا كنت بسأل حضرتك يعني ان انا كنت باخذ اجازات مرضي من العمل نتيجة ان العمل بعيد جدا عن
ايوه ومعاكي بنتك بتتعب او ابنك
كده، وعندي بنتي بتتعب وانا نفسي كنت تعبت وكمان بعدها حملت، فطبعا الحمل مع بعد المكان.
وحضرتك قلت ان هم رافضين النقل، بالنسبه لك مش موافقين على النقل بتاعك؟
رافضين يا شيخ فعلا، فدعي لي ربنا يبارك لك. وحاجه ثانيه بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز اسال فيها، انا يعني كنت حامل فالحمل يعني سقط وكده الحمد لله، فكنت عايز اعرف يعني هل لدم النفاس هيئه معينه؟ لان الدم دم مختلف عن الدم اللي انا متعوده عليه، فهل برضو ما صليش ولا صوم ولا يعني اعمل ايه بالظبط؟ وجزاكم الله خير.
جزاكم الله مصلحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال سؤال عن الطلاق.
عن ايه؟
عن الطلاق.
الطلاق حضرتك لجنه الفتوى في الازهر الشريف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا سيدي الشيخ، اذا طهرت المراه من الحيض قبل الفجر بساعه او بساعتين هل تصلي مغرب وعشاء؟ وايضا اذا طهرت قبل الظهر هل تصلي الصبح؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله
خيرا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لي تتمة السؤال، الصدقة على غير المسلم، فعندنا حديث أسماء ذكرناه واستدل به أهل العلم على جواز الصدقة على غير المسلم، عندنا أيضا للتدليل على ذلك كما ذكرنا الآية في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. استدل أهل العلم أيضا بما خرجه البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من اليهود أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها فتصدقت عليه، فدعت لها قائلة: أعاذك الله من عذاب القبر. المرأة اليهودية تشكو العوز والفقر والفاقة ولم تجد سدا لخلتها ولا دفعا لحاجتها إلا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهر الإحسان قلبها فانطلقت تدعو لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال: إن عذاب القبر حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أمنا عائشة تتصدق على المرأة اليهودية. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أمنا عائشة رضي الله عنها تتصدق على المرأة اليهودية والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليها ذلك مطلقا، فلو كانت الصدقة على غير المسلم غير جائزة لما تصدقت أمنا عائشة على هذه المرأة اليهودية. ومن ثم فالذي أعطى من الأضحية لجار له فقير من أهل الكتاب لا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن كما قلت هذا أمر جائز، له واجب ولا محرم، إنما هو أمر جائز. ومن ثم لو وجد رجل مسلم فقير فهو أولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن أعطى الكتابي فلا تثريب عليه في ذلك، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا مشي؟
تفضلي.
أنا عم شايف جوزي مرة قال لي: أنت لو رحت بيت أبوك غضبانة تاني اعتبريها طلاق أو اعتبريها توصل للطلاق. فأنا بروح بيت أبويا يعني زايرة دايما، بروح زيارات بس من بعد ما قال لي كده أنا بروح زيارات بس دايما الشيطان بوسوس لي، فهل دي فيها حاجة يا عم الشيخ؟
طيب حاضر إن شاء الله.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك كنت أسأل حضرتك سؤال بخصوص زكاة المال.
تفضل.
جزاك الله خير. أنا مقيم في الإمارات وبخصوص الفلوس ببعت مبلغ لأهلي ومبلغ بصرفه من راتبي ومبلغ تاني بحوشه شهريا يعني. فكنت عايز أعرف كيف أطلع زكاة المال. يعني مثلا شهر وفرت بالمصري مثلا 5000، شهر وفرت 7 شهر وفرت 2، كيف أطلع زكاة المال على المبلغ؟
زكاة المال بتطلع كل سنة مش كل شهر.
ما انا عارف كل سنه معدي على الحول بالنصاب.
طيب يبقى اذا لما يتوفر معاك النصاب ويحول عليه الحول معايا حضرتك؟
تمام.
وان شاء الله هبين لك انا يعني، بس انت الاحسن طريقه ان شاء الله هتحدد لك شهر مثلا وليكن شهر ذي الحجه مثلا باعتبار افضل الايام وافضل الاعمال في العشر الاول من ذي الحجه. تطلع تمام زكاه المال بتاعتك فيه، تيجي في شهر ذي الحجه وتزكي كل ما معك من مال. معايا حضرتك؟
تمام.
لان طبعا عشان اقول لك اعمل لك كل شهر هتحسب حول لكل شهر يبقى هتطلع 12 مره في السنه. معايا حضرتك؟ فانت بتاخد الشهر معين كده في السنه شهر هجري وتطلع زكاه المال بتاعتك فيه.
خلاص ماشي
بامر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ أيمن معي؟
مع حضرتك، فضل.
سؤالين من فضلك.
فضل.
السؤال الأولاني، في أب هو يعني إيه جاحد على أولاده شوية، ما يعني إيه ما بيودهمش، فالأم بتحاول تراضيهم، فما بتيجي تراضيهم بيبقى من ورا الزوج. فأنا عايزة أجاوب من حضرتك على كده. السؤال الثاني، في أختي من الشارع من الحتة عندنا يعني، فجاتني وطلبت بنتي، وهي لها ابن تاني أحسن من اللي هي جاتني طلبت بنتي له. أنا كنت بتمنى اللي هو كويس ومتدين وكويس، فاللي هي جاتني له دوت هو شاف سجاير وما بيصليش وبيشرح حاجات تانية زي ما حضرتك عارف.
هي البنت أخوها عايش يا حاجة، والدها ولا ميت؟
بنت يعني؟ لا أبوها عايش.
طيب ازاي تيجي تخطب من حضرتك؟ مش المفروض اللي يخطب يجي يخطب من الاب؟
لا معلش، ما هي بتيجي، احنا عندنا في الارياف بتيجي من النساء الاول من ست لست، فبتعرف كده يعني. فانا قلت لها انت اختي، انا بعتبرك اختي الكبيره يعني، وانا هقول لك بصراحه، فانا كنت لمحت لها كتير انني عايزه ابنها المتدين دي لبنتي. فقدرا جات وطلبت بنتي لابنها، لان انا بنت متدينه يعني لابسه النقاب من وهي في سنه سته، فمعقول هديها لواحد كده؟ فقلت لها معلش انا بعتبرك اختي كبيره وهقول لك على الحقيقه، او هقول لك يعني انا رافضه ابنك دي ليه. فقلت لها على عيوبه، انا كده غلطانه، انا حاسه بالذنب من ساعه ما قلت لها كده.
ماشي يا حام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت، انا مصري شغال في ليبيا. طبعا المصريين بيحتاجوا يبعتوا فلوسهم من مصر وكده، اللي شغال في البضاعه بيبعت فلوس يشتغل فيها في البضاعه، واللي بيبعت فلوس مصاريف لاهله بيبعتها لاهله. فبيحتاجوا يبعتوا فلوس، فاحنا بنشتري الدولار بنستلمه في القاهره بنشتريه ب 135. سعر الدولار ب 135.
100 ازاي؟ 600 بقى؟
لا، ب 135 دينار ليبي.
105 والدينار الليبي ال 135 بقى بدولار؟
بقت ب 100 دولار. ال 135 دينار ليبي ب 100 دولار. فهم احنا بنبيع وبقى بنشتري ب 135، بنستلمه في القاهره بنسلمه في المحافظات ب 136. هل ده حرام ولا حلال؟
طب انا بس عشان افهم بس بعد اذن حضرتك، انت حضرتك النهارده الفلوس ديت الدولارات اللي انت بتاخدها، انت بتاخدها على اساس توصلها، ولا انت بتشتريها من الراجل عقد صرف بينك وبينه؟
لا، انا كل يوم ليه سعر جديد. النهارده الدولار سعر الدينار الليبي بيعمل 135، الدولار بيعمل 135، احنا بنشتري 135 وبنبيعه على 136.
انت حضرتك شركه صرافه؟
هي زي ما تقول شركه صرافه، لكن بنوصل مثلا محافظه الفيوم بنوصلها محافظه الفيوم كده. طيب، زي صرافه متنقله مثلا.
يعني حضرتك لما بتاخد الفلوس منه بتديله المقابل بتاعها هناك ولا
بتديله المقابل بتاعها هناك؟
بتديله المقابل، يعني بتخلص الحساب معاه هناك.
بخلص، بتفق وبخلص الحساب معاه هناك.
طيب حضرتك بقى النهارده بتاخد منه الفلوس توصلها له باجر تاني؟
لا، انا بشتريه مثلا من محافظه الفيوم. انا من محافظه الفيوم بستلمه في القاهره، بستلمه على 135.
يعني انت، انا اقول لك بس معلش، بس دي النقطه اللي هتفرق. حضرتك في القاهره هنا في مصر، الفلوس اللي في ليبيا بتدفع ازاي؟ في ليبيا ليك ناس هناك؟
بديها للتاجر اللي انا بشتري منه في مصر، تاجر ليبي له عملاء في مصر. انا بشتري منه بكام الدولار النهارده؟ يقول لي ب 135. اروح شاري منه على 35، المصريين يقول لي عندي السكن بكام الدولار؟ اقول لهم ب 136. نسبة المواصلات ونسبة الاتصالات ونسبة المصاريف.
يعني حضرتك النهاردة الفلوس انت بتقطعها من غير ما تستلم منهم فلوس لسه؟
بتفق معهم بستلم منهم فلوس.
وبتاخد الفلوس منهم الاول ولا بتسلمهم الاول؟
باخد منهم الاول او بسلم الاول، دي او دي عادي، لان بيبقى في ثقة متبادلة.
انما مفيش فلوس بتسلم في المجلس؟
نعم.
مفيش فلوس بتدفع، يعني ما بتديش الدولار وتاخد الدينار الليبي في مجلس واحد؟
لا، انا بسلم التاجر اللي انا بشتري منه اللي هو الليبي نفسه، انا بستلم منه، بسلمه الاول الليبي واستلم منه في القاهره الدولار.
ما انا فاهم، انت دفعت في ليبيا وخدت في مصر.
واخدت في مصر. يجي بقى المصريين اللي هم محتاجين بكام الدولار عندك؟ اقول لهم ب 136. بيشتروا ب 136
وبيدوك. انا جاي لك بس، وبيدوك الفلوس في ساعتها، ياخدوا الدولار منك ويدوك الفلوس في مجلس واحد برضه، ولا برضه متفرقه؟
انا بتصل بقى، بجمع الاسماء دي في الليل واتصل، ادي لفلان كذا، ادي لفلان 100 دولار، ادي لفلان 300 دولار، ادي لفلان 400 دولار.
طيب صلي على رسول الله. عليه افضل الصلاه واسكى السلام. المعامله اللي انت وقعت فيها دي معامله ربويه.
ربويه
واخد بال حضرتك؟ لان لازم الدولار والدينار اي عمله تتسلم في مجلس واحد. معايا حضرتك؟ ما ينفعش تسلم في مصر وتستلم في ليبيا او العكس. وهبين لك ان شاء الله الاجابه دي دلوقتي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا شيخ؟
اتفضلي حضرتك، اتفضلي السؤال.
عندي سؤالين.
اتفضلي.
عندي سؤالين. الجداول اللي تتعلق بالذكوره، يعني مثلا يقاس فيها حجم البويضه وال يعني امور ثانيه، هاي هل هي يعني حلال ام حرام؟ جداول الولد او بنت، يعني
التحكم في جنس، يعني التحكم في جنس الجنين، يعني مش كده؟ التحكم في جنس الجنين،
جنس الجنين بس. طيب. بحمل طبيعي يعني
حاضر.
يعني مراقبه التبويض. اي وبالنسبه مثلا اذا اي وحده طلعت مثلا من بوضوء كامل وهو يعني مثلا مكياج بسيط يعني زي كده، يعني يبطل الوضوء هذا لو لا؟
يعني حط مكياج وتوضت عليه؟ حاضر.
نعم.
المكياج على وشها وتوضت وهي حاطه مكياج؟
لا لا، يعني مثلا متوضيه وخال مكياج خفيف وطلعت، يبطل الوضوء يعني اذا شافها
لو حطت مكياج بعد الوضوء؟ بعد الوضوء. طب هي بتخرج بالمكياج دوت؟
نعم نعم.
تخرج بيه في الشارع؟
اي اي بلي.
طيب حاضر.
نعم.
ماشي حاضر. اللي بالنسبه لاخينا الكريم اللي بيسال ان هو قال لمراته تحرمي عليا لو خرجت مع بنت عمك، كلمه تحرمي عليا ديت انا ذكرت قبل ذلك ان لاهل العلم فيها نحو من 13 قولا، منهم من قال بتحريمها عليه انها تبين منه بيننا كبرى، يعني تتزوج بشخص آخر وإن مات عنها من غير اتفاق، يعني طلقها من غير اتفاق أو مات عنها، يجوز أنها تنكح هذا الرجل الأول. وبعضهم قال بل التحريم تحريم عين، يعني حرمت عليه مدى الحياة. تحريم، قالوا تحريم عين. ومنهم من جعل الطلاق طلاق بائن، ومنهم من جعله طلاق رجعي، منهم من جعله طلقتين، ومنهم من جعله طلقة واحدة إلى غير ذلك. ومنهم من قال العبرة بنيته، ومنهم من قال فيه الظهار، منهم من قال إنما الظهار كان ظهارا وإنما الطلاق كان طلاقا إلى غير ذلك. فهذه متاهة فقهية دخلنا فيها بلساننا. طبعا أنا لا أعفي الأخت الكريمة من يعني الخطأ، ابنها مريض وزوجها في المستشفى وفي موقف عصيب كهذا، والراجل من الإجهاد مثلا نام شوية يصحى ما يلاقيش زوجته وابنه في قلب المستشفى وخرجت وقفلة محمولها وتقول خرجت مع بنت عمي. فطبعا أحيانا المرأة لا تقدر المسؤولية ولا تقدر حجم الانفعال اللي ممكن الزوج يقع فيه. في نفس الوقت برضو الزوج ينبغي يضبط انفعالاته، تبقاش انفعالاته كده خبط عشواء يتلفظ بكلمة تحتاج إلى مجمع فقهي ينعقد لكي يبت في هذه المسألة. لذلك الأخ الكريم أنا طلبت منه أنه يذهب إلى لجنة الفتوى في المكان الذي هو فيه. الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول أن أباها قد نذر من نحو 20 سنة ولم يتيسر له أن يفي بهذا النذر، وتقول ما عليه؟ لم يتوفر له المال اللازم للوفاء بهذا النذر. أولا نحن نقول نذر لا يأتي بخير، كما يبين صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل. البخيل اللي هو بيشترط تحقق المصلحة والمنفعة لكي يؤدي الطاعة لله سبحانه. يعني يقول لو ابني دخل كلية الطب أنا لله عليا نذر أن أنا أتصدق بألف جنيه. طب ابنه دخل كلية الصيدلة يقول لك لا أنا قلت كلية الطب. طب ابنك جاب 99% يقول لك ما هو الطب واخده من 100%، ويأبى أن يؤدي الطاعة لله سبحانه. طب احنا المعاملة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يليق أن تكون على هذا النحو. انك تشترط ان تتحقق لك المنفعة لتؤدي الطاعة لله سبحانه، فان لم تتحقق المنفعة لن تؤدي الطاعة. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم: انما يستخرج به من البخيل الذي لا يؤدي الطاعة لربه الا ان تحقق النفع له او دفع عنه الضر. فلذلك كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم النذر الكراهة، النذر أصله أنه مكروه، ورغم أن النذر مكروه فالوفاء به واجب. متى نذر الإنسان ينبغي عليه أن يفي بالنذر. طب إن عجز عنه، إن عجز عن الوفاء بهذا النذر، عندنا الحديث في سنن أبي داود وكثير من أهل العلم حسنه أن كفارة النذر كفارة اليمين، وبهذا آخذ والله أعلى وأعلم أن كفارة النذر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز عن ذلك فعليه بصوم 3 أيام، والله سبحانه أعلى وأعلم، وبذا يتحلل من النذر الذي عليه. لأختي الكريمة اللي بتسأل ان عملها بعيد عن بيتها وبتذهب للعمل فبيؤدي ذلك الى مرضها وابنتها ومشقة بالغة وجهة العمل متعنتة معها في نقلها، فالنتيجة اللي بتترتب على ذلك انها بتروح تاخد اجازات مرضية وتمكث في بيتها وربما لا تكون مريضة حينما اخذت هذه الاجازة، ويؤدي ذلك الى انها بتاخد راتبها بالكامل ولا تؤدي العمل. فلذا نقول من وجهين: الوجه الاول ان جهة العمل لا تتعنت مع هذه المرأة، طالما في فرصة انها تنقل الى مكان قريب بلا ينبغي ان هي يكون في عنت مع هذه الاخت او مع غيرها. وبنقول للاخت الكريمة ان انت اخذت اجازات ولم تكون مريضة، انما في مشقة، وان كان في مشقة عليك من العمل، العمل مش اجبار، مفيش اجبار عليك فيه، واحنا بنقول النهاردة انت خرجت العمل لضرورة، المرأة بتتحمل، فقبلوا ان هم ينقلوها وقدم الطلبات وما شابه ذلك جزاها الله خيرا. ما وفقوش على النقل يبقى تنظر النهاردة الايام اللي غابتها بغير وجه حق وتتحلل من هذا المال بأن ترده إلى الدولة. الدولة الآن مدينة ظروفها الاقتصادية سيئة، وفتح الباب ليريد أن يرد مال يتحلل من مظلمة، فتقوم بدفع هذا المال في مثل هذه الأبواب، يعني حتى تدفع لسبيل التطوع كده، مش لازم تقول إن هي إيه مقابل أيام حصلت على أجرها بغير وجه حق، تؤدي هذا المال إلى الدولة لتبرئ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبنقول برضه لجهة العمل أنها لا تتعنت مع الموظفين ولا تعنتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن من رفق بالمسلمين أن يرفق الله به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك معلش أنا عندي سؤال يعني ما شبه بالسؤال ده حضرتك. أنا مريضة، أنا عندي السكر وعندي الضغط وعندي حساسية على صدري، وشغلي طبعا صعب. تمام، أولا أنا مش قادرة أسيب الشغل حاليا لأني محتاجة يعني محتاجة الشغل ده، فأحيانا أنا ما بروحش، فيعني الناس اللي أنا بشتغل معاهم أحيانا بيمضوا لي، فهل ده شق علي وحرام؟ بس انا ملياش ذنب، انا ما قلتش لحد ينزلي، فاهم حضرتك؟ دي اول حاجه.
يعني انتوا موزعين الشغل مع بعضكم على ايام ولا لازم الحضور كل يوم؟
لا هو انا موظف لحضرتك لازم الحضور كل يوم.
ما في جهات حكوميه موزعين الشغل بينهم وبين بعضهم؟ أيوة عدد العمال اكتر من حجم الشغل.
اليوم اللي انا بروحه انا بخلص شغلي كله كامل. يعني حتى بعمل حسابي حتى لو جيت مثلا تاني يوم تعبت او حاجه فبخلص، بضطر ان انا اخلص شغلي كله، كل اللي ما يطلب عليا بعمله. فانا حاليا دلوقتي مش هقدر اسيب الشغل، ومش هقدر مثلا ان انا اخد اجازه، لو اخدت اجازه هيبقى بدون مرتب، وطبعا انا محتاجه وفي احتياج لحاجه زي
كده. طيب حضرتك اما مريضه او كده مش بيدوك اجازات مرضي؟ فيكم سين طبي وكده؟
ايوه حضرتك بيبقى ليه اجازات مرضي فعلا. بس احيانا كتير ما بقدرش ان انا اروح حتى يعني ربنا يعافيك ما ساعات كتير قوي ما بقدرش ان انا حتى اروح اخد اجازه مرضي.
والله لا ما خلاص انت حضرتك لو مريضه هو ده حقك ان انت الايام دي خلاص بتاخدي اجازه مرضي حتى لو ما رحتيش طريق الطريق المرسوم الكومسيون الطبي. لو عجزتي عن الذهاب اليه خلاص انت مريضه ما عليكيش باس في هذه الحاله. لكن ما ينفعش تبقى حضرتك مش مريضه وقاعده في البيت وتاخدي الايه الاجر نفسه.
لا حضرتك انا اولا انا ما بقولش لحد يمدي لي او كده، بس انا ممكن استاذن مثلا انا مش هقدر اجي بكره فبيمدهولي.
طيب يعني حضرتك بتكوني مريضة ولا عندك أشغال ومعذورة فيها وكده؟
لا 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 ببقى تعبانة بالفعل.
طيب خير ماشي
وكيلة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، أنا ليا أختي جوزها على طول حلاف بالطلاق. على طول جوزها بيحلف بالطلاق كتير حتى من قبل البناء بيها، فكان على طول بيحلف بالطلاق. يعني هي بتشك ساعات ان هو بيبقى احيانا بيبقى بيكذب، ورغم كده بيحلف برضك بالطلاق على طول.
طيب ده حلو يا حضرتك؟
لا في الحقيقه انا بسال حضرتك انا ممكن اعمل معاه ايه يعني.
هو انت حضرتك مالكيش شغل معايا؟ الشغل بين زوجته.
نعم.
مش ده زوج اختك؟
اي.
طيب اختك اللي ليها الكلام معاه انها تبين له ان هي ما عندهاش استعداد تعيش في الحرام، ان كان ليك والد ان كان ليك اخ يقفوا معاه ويتصدوا لهذه المساله ويتعمل له جلسه ويقعد مع ناس من اهل الفضل والخير ويراجعوه في هذه المساله. لان يعني النهارده ممكن يكون الطلاق ده بيقع يبقى عايش في الحرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت السؤال يا شيخ.
اتفضلي.
حضرتك انا كنت راح لدكتور فكان يعني هو دكتور اسنان وكان فكان ألمني، فانا خارجه من الباب غرفه الكشف فحلفت قلت والله ما انا داخله الاوضه دي ما انا داخله هنا تاني. وجيت رحت هما دكتورين في نفس العياده، فانا رحت للدكتور اللي هو التاني غير الدكتور اللي انا كنت معاه اللي هو كان ألمني يعني. فجيت الدكتور التاني ده كشف عليا، والدكتور اللي انا كنت حلفت ان هو ما ادخله يعني هو اللي جه كمل لي الشغل في سنين. فانا مش عارفه الحلفان اللي انا حلفته ده ايه.
طيب حضرتك ما فيش طبيبات للاسنان تروح لهم او كده؟
ما انا رحت لهم بصراحه يعني حشيت عند دكتوره مرتين وقبل ما تخلص الحشو اقلع على الدرسي، فجت الناس يعني قالوا لي على الدكتور ده كويس وهو كويس يعني، بس كان من شده الالم وانا خارجه حلفت ان انا داخله هنا تاني، فجيت تعبت تاني ورحت، بس قلت انا هروح للدكتور التاني اللي معايا مش ليه.
طيب يعني حضرتك الاصل ان الواحده تروح للطبيبه طبيبه المسلمه. ما انا جاي لحضرتك ما لقيتش طبيبه مسلمه بكفاءه تروح لطبيبه غير مسلمه. ما لقيتش لا طبيبه مسلمه
ولا طبيبه غير مسلمه، هي دكتوره واحده اللي احنا نعرفها اللي احنا واحده بس اللي احنا نعرفها.
انا بقول لحضرتك اهو الضروره دايما بنبتدي كده بالترتيب، الطبيبه المسلمه ما فيش ناخد غير المسلمه، ما فيش ناخد الراجل المسلم وهكذا يعني ما اروحش الراجل الا لما اعجز ان انا اجد نساء. دي اول نقطه. ثاني نقطه اليمين اللي حضرتك اقسمت بيه تكفره عنه ان شاء الله.
يا اكفر عنه ايه؟
تكفري عنه اطعام 10 مساكين. ما كانش عندك استطاعة للإطعام تصومي 3 أيام.
ماشي شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتقول إنها كانت حامل وحصل عندها سقط وبتعاني من دم وهذا الدم لونه مختلف عن الدم الذي اعتادت عليه. فبتسأل هل تترك الصلاة أم لا؟ بالنسبة لي المرأة الدم اللي بتترك الصلاة من أجله هو دم الحيض ودم النفاس. دم الحيض الذي يعتري المرأة بصفة دورية، ودم النفاس الذي يكون تاليا للولادة. وهذا السقط ليس ولادة، مش ولادة ونفاس ويترتب عليها هذه الأمور، لكن ده بيكون الدم اللي الجنين كان بيتغذى عليه، فلما حصلت هذه الإسقاطة ابتدى الدم هذا يخرج من الرحم. فالأخت الكريمة تذهب إلى الطبيبة النساء لترى هل هذا الدم اللي موجود هل هو نزيف، هل هذا الدم استحاضة، هل هذا الدم دم حيض، وعلى ضوء ذلك تقرر، على ضوء ذلك تقرر. لأن كما هو معلوم أن المرأة الحامل لا تحيض، والمرأة في السقاطة هذه ليست نفاسة، والدم اللي بتترك الصلاة من أجله دم الحيض ودم النفاسة، ودم النفاس يكون بعد الولادة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل، إذا طهرت المرأة قبل الفجر بساعة هل تصلي المغرب والعشاء؟ ولو طهرت قبل الظهر هل تصلي بعد الظهر هل تصلي الصبح؟ بالنسبة لي المرأة إذا طهرت قبل الفجر، هذا السؤال ها هنا يعني ربما يقول البعض طب إيه الصلة بين المغرب والعشاء وبين الفجر؟ السؤال ها هنا لمن قال أن الليل وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء وقت صلاة الفجر فتشترك هذه الصلوات معا، فطبعا هذا ليس عليه دليل، ليس على ذلك دليل. مطالبة المرأة بقضاء صلاة المغرب التي خرج وقتها وهي ما زالت حائض ليس عليه دليل. بالنسبة لصلاة العشاء هيتنازعنا هنا أمر، وهو وقت أداء صلاة العشاء. وقت الأداء معروف عند غياب الشفق الأحمر من السماء، وقت المغرب يكون بسقوط كرس الشمس الأحمر خلف الشفق، وقت العشاء بيبدأ بغياب الشفق الأحمر من السماء. فمتى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ من أهل العلم من قال ينتهي عند منتصف الليل، لما ينتصف الليل ينتهي وقت صلاة العشاء، ومنهم من قال بل يمتد إلى الفجر. فمن قال بأن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل لم يوجب على هذه المرأة أن تصلي صلاة العشاء، ومن قال أن الوقت يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى هي صلاة الفجر أوجب عليها أن تصلي صلاة العشاء قبل صلاة الفجر. طالما طهرت قبل الفجر بساعة هو عنده أن الوقت ممدود إلى وقت الصلاة الأخرى، يعني عنده وقت كل صلاة يبدأ من أول الوقت وينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى اللي هو انتهاء وقت الأولى ودخول الثانية. بالنسبة لصلاة المغرب فليس هناك ثم الدليل على إلزام المرأة بقضاء صلاة المغرب وهي كانت حائضا غير مخاطبة بأحكام الشرع. ومن قال أن صلاة العشاء يخرج وقتها بدخول منتصف الليل لم يوجب على هذه المرأة أن تصلي صلاة العشاء لأنها كانت حائضا عند خروج وقت صلاة العشاء. ومن قال بل صلاة العشاء ممدودة إلى طلوع الفجر أوجب عليها القضاء. بالنسبة لوقت الظهر إذا دخل وطهرت المرأة بعده لا تلزم بصلاة الصبح لأنها لم تكن من أهل التكليف عند دخول وقتها وحتى خروج وقت صلاة الصبح، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل ان هو بيعمل في الإمارات وعنده راتب شهري، فالأخ بيقول انا بصرف جزء من المال ساكن بيه ويأكل ويشرب بيه، جزء آخر بيرسله إلى أهلي كمصروفات وجزء يدخره، بقول طب أزكي المال إزاي؟ هناك من أهل العلم من قال ان زكاة الراتب بتزكى كل شهر، يشوف هو جاله قد ايه ويزكيه، وهذا ليس عليه دليل، لان الزكاة عبادة حولية، الزكاة عبادة حولية وليست عبادة شهرية. انا طلعش الزكاة كل شهر، انا طلع الزكاة بتوافر شروطها وتحقق سببه. سبب وجوب الزكاة هو تملك النصاب، وشروط ذلك خلو المال من الدين وحولان الحول وتحقق الملك إلى غير ذلك. ومن ثم فلا يكفي إن أنا أقبض مرتب أقول تجب فيه الزكاة وأنا لسه واخده وما بقالوش معايا يوم، والمرتب ده باخده كل شهر. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم وليس ثم الدليل عليه. إنما الزكاة عشان إن يتحقق سببها ملك النصاب شرطها أن يحول الحول، يمر عام هجري كامل على تملك لهذا المال. طب معنى ذلك إن أنا هعمل كل شهر حول، يعني هاجي أحسب النهاردة الفلوس كذا وأطلع الزكاة والشهر اللي بعد منه أطلع على هذا المال؟ أقول لا يلزم ذلك، إنما أنت تعد لنفسك وقتا يبدأ منه بداية الحول وينتهي عنده الحول ويتم. يبقى بعد هذا الوقت ما يمر، يعني مثلا لو قلنا أنك في العشر الأول من شهر ذي الحج، أفضل الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الوقت، طب هتطلع المال بتاعك في العشر الأول. كثير من الناس بيخرج زكاة المال في رمضان ويغفل عن أفضلية وقت العشر الأول من ذي الحج. طيب هيخرج الزكاة بتاعته، يجي يعمل إيه؟ يجي يحسب الفلوس اللي موجودة معاه، إن كان في دين عليه يستبعده، ويقوم بإخراج الزكاة على صافي المبلغ المملوك له، طلع 2.5% من هذا المال، ويجي بعد كده السنة اللي بعدها يشوف المال المتوافر عنده الخالي من الدين في أول العام الهجري التالي، يخرج عنه الزكاة وهكذا. ما تنظرش بقى ان في فلوس جات لك قبل ميعاد الزكاة بشهرين وتقول ده انا احسب لدي حول ودي كذا، فالمولى سبحانه والذي يرزقك بغير حساب، فلا ينبغي ان الانسان يعني يمسك ويظن. ولو امسكت ورقة وقلم للحسابات بقى وتقعد تحسب وتطلع الزكاة انت وشأنك، لكن اقول هذا امر عسير. لكن ان شاء الله لما تيجي في بداية العام الهجري أو بداية الحول عندك وتخرج كل ما معك من مال تزكيه، هتجد الخلف من الله سبحانه وهتجد البركة في هذا المال. وسبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. والمولى سبحانه يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء في هذا الموضع أي البخل، ويأمركم بالفحشاء ليس الفاحشة، وإنما المقصود في هذا الموضع البخل. والله سبحانه أعلى وأعلم. وأسأل الله أن يبارك للأخ السائل في ماله وأهله وولده والسامعين، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ممكن رقم حضرتك يا شيخ؟ بس أسأل حضرتك في
نعم خاصية. بتقول ايه حضرتك؟ بالنسبة للسؤال التالي، وهو الأخت الكريمة اللي بتسأل بتقول ان الأب دخيل على أبنائه ولا يودهم والأم ترضيهم من خلف الزوج، وتسأل عن حكم ذلك. أولا، المرأة ليس لها أن تخرج من مال زوجها بغير إذنه إلا النفقة الواجبة لها ولأبنائها. يعني بمعنى لو الرجل ممسك على الأبناء في النفقة اللازمة، ممسك على المرأة في نفقتها وفي كسوتها الواجبة، فلها أن تأخذ منه بغير إذنه. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد فتح مكة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله بغير إذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك بالمعروف، خذي وولدك اللي هو تجب له النفقة في مال أبيه بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس من غير وكس ولا شطط، من غير تقطير ولا تبذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو لك الدعاء والتوفيق، أنا أحبك في الله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الشيخ، عمتي أعطتني $10,000 وقالت لي اذهب وتاجر بها، وأنا ذهبت واشتريت سيارة ب10,000 وحسبتها لنفسي ب11,000 وأسددها على شكل أقساط. السؤال الثاني، هل هناك حظ سيء أو مثلا يقول هذا المكان خير علي وهذا الوجه خير علي أو شر علي هذا المكان؟ والسؤال الثالث، هل يجوز أن أتصدق على الشيعي أو نصراني مثلا؟ أنا أتصدق صدقة يعني على الشيعي أو نصراني أو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مدام سهير من القاهرة.
السؤال حضرتك تفضل.
أيوة أنا سمعت عن الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
طب أنا مش سامع حضرتك خالص في التليفون، معلش هسأله وهوطي وبعد كده أسمع التلفزيون. بس عايز أعرض حضرتك موضوعي. هو أنا يعني موظفة في مصلحة حكومية، إحنا ما بنشتغلش يعني قاعدين بدون شغل لمعظم السنة، بنشتغل يمكن 2-3 بس، بننزل نشتغلهم بره كمان الإدارة وبعدين بنرجع نقعد في الإدارة، فإحنا قاعدين في الإدارة بدون عمل خالص. فرئيستنا بتقسمنا مثلا المجموعة دي تيجي النهاردة والمجموعة دي تيجي بكرة وتقسمنا أيام. فأنا بصراحة بخاف أخد أيام، أقول لا طب الأيام اللي أنا جاياها دي حتى لو ما بشتغلش ما أنا هاخد أجرها إزاي. فهل ده يعني يجوز إن احنا نقعد في بيتنا كده ونقبض مرتبنا عادي وهي اللي موزعانا على كده عشان ما نبقاش متواجدين كده كل يوم زحمة في المكان؟ فإيه رأي حضرتك في السؤال ده؟
طيب اقفلي حضرتك وارد عليك ان شاء الله.
اه ده متشكر قوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبه: خذي وولدك او خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه النفقه الواجبه، وفق الناجبه الواجبه للزوجه على زوجها، للابناء على ابيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس، بغير شطط ولا وكس، يعني ما تقترش على نفسها ولا يعني تبذر في مال زوجها تبذيرا. فها هنا هذه النفقة الواجبة التي يجوز للمرأة أن تأخذها لنفسها ولأبنائها بغير علم زوجها إن كان شحيحا مسيكا يبخل عليها بالنفقة الواجبة. لكن لو كان الأبناء دول متزوجون وكل بنت في بيت زوجها وكل رجل تزوج ومعه امرأته وأبناء، ما ينفعش أقول بقى الأب بيبخل على أولاده، الأب ما بيديش ولاده، لأنه لا تلزمه نفقتهم. جاهز البنت وجوزها وزي ما بنقول اتسطرت في بيت جوزها، عايزة إيه تاني من أبيها؟ فبالتالي لا يجب على المرأة ولا يحل للمرأة أنها تاخد من ورا جوزها عشان ترضي بناتها تروح تجيب لهم وتدي لهم، هذا لا يجوز. انها ممكن تلفت نظر زوجها تقول له: والله انت عارف البنت بتفرح باي حاجه من ابوها، برضه جوزها برضه ما يبقاش في دماغه كده ان ابوها بيسالش فيها، وهكذا تلمح وتعرض له. لكنها تاخد من ماله بغير اذنه، هذا لا يجوز، لا يجوز. وما ينفعش اقول ده هو باخل على اولاده. لو باخل على اولاده ليه؟ اولاده اتجوزهم ومستقرين في حياتهم، يعني انا بنتي في بيت جوزها اروح اصرف على جوزها واصرف عليها؟ إن فعلت ذلك فتفضلا وليس بواجب علي، وإن لم أفعل ذلك فلا ألام لأني لم أترك واجب. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. النفقة الواجبة فقط هي اللي المرأة بتاخدها لنفسها ولأبنائها، لكن إنها تاخد عشان تدي لبنت متزوجة أو لابن متزوج فلا يحل للمرأة أن تفعل ذلك بغير إذن زوجها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت السائلة أيضا بتتكلم إن لها جارة في المنطقة اللي هي فيها، لها ابنان، واحد متدين والآخر غير متدين، وجت تخطب بنتها لابنها الغير دين، يشرب سجاير ولا يحافظ على الصلاة وما شابه ذلك. فأولا ها هنا النساء إن تدخلت في هذه الأمور أفسدت الدنيا، أفسدت الدنيا. المرأة ما ينبغي ان هي تقعد ويقعدوا مع بعض ويجي الراجل في الاخر يبقى ذكور كده خلاص، بعد كل حاجة ما اتفقوا عليها وينهوها خلاص الراجل مجرد ذكور، يجي ابو ده يكلم ابو البنت وخلاص وانتهى الموضوع على ذلك. ده امر الحقيقة ما ينبغي ان هو يكون. وإنما ينبغي وقت البيوت من أبوابه. الرجل عايز يتزوج يأتي إلى أبيها، ما يقعدش بقى أمه داخلة مع أمها وعمين يرتبهم ويخططهم ويعملوا كلام، ده ما ينفعش. الأمر الثاني إن المرأة لما كلمت جارتها إن ابنها غير دين وبيشرب سجاير، يعني أقول أي ذنب لها في ذلك؟ يتبلت عليه بشيء مش موجود؟ ده الحقيقة ده أمر ما يعني تأسم لو زوجت ابنتها من غير رجل دين. جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى قوام الأمر ومدار الأمر على الدين. إنما رجل لا يصلي، رجل يشرب سجاير، تجوزي بنتك يعمل بقى إيه؟ وبنتك بتقوله منتقبة من سنة ست. فإنما أرجو يعني أنبه الأخت إن شاء الله إن يبقى موضوع الخطبة والكلام ده عن طريق الرجال مش عن طريق النساء. هي مجرد إن هي واحد جاي بيعرض، الأب بيقول آه أو بيقول لا، لأن هو ده ولي المرأة، هو ولي البنت، هو اللي يقول آه هو اللي يقول لا. ده شرعا وعقلا وقانونا الأب هو ولي المرأة. الأخ الكريم اللي بيبعت الفلوس اللي في ليبيا وفي مصر ها هنا، بيقوم بالتعامل في ليبيا عن طريق ان هو ياخد منهم دنانير، شوف كم واحد محتاج دنانير، ويشتري دولارات في مصر ويقوم بإيصالها من القاهرة إلى ليبيا ومن ليبيا إلى القاهرة. يعني ياخد دنانير في ليبيا ويوصلها في مصر ها هنا في القاهرة في الفيوم في أي مكان، يوصلها دولارات، والعكس ياخد من هنا ويوصل هناك. أي عقد صرف يعني جنيه قصاد دولار، جنيه قصاد ريال، دينار كويتي قصاد جنيه مصري، دولار أمريكي قصاد دينار ليبي، ده يسمى عقد صرف. زمان كان الصرف بيتم بالذهب والفضة، الذهب اللي هو الدنانير والفضة اللي هي الدراهم، كان عقد الصرف. دلوقتي الصرف بيتم بالعملات المختلفة. لابد من توافر شرط، هذا الشرط هو التقابض. تقابض يعني ايه؟ يعني في مجلس العقد هات وخد. الكلام ده عند اختلاف الجنس. طب عند اتحاد الجنس، عند اتحاد الجنس يعني جنيه مصري بجنيه مصري، يبقى عندنا شرطين، التقابض والتماثل. يعني ايه التقابض والتماثل؟ يعني حضرتك النهاردة معاك 200 جنيه عايز تفكها، فعش اديك 150 ولك طب الخمسين عد عليها بعد كده خدها. ما ينفعش، ما ينفعش تبقي الخمسين جنيه دي. قال طب ازاي؟ ده جاري وصاحبي، يا اخي صاحبك يديك الخمسين جنيه الفكة تمشي نفسك بيهم، لما تفك ترجعهم له. انما ما تقعش في الربا وانت لا تعلم، لان ده عقد صرف. ما ينفعش برضه زي ما بيحصل عندنا، معاك فلوس الفضة الجنيهات والكلام ده، وتروح تديله الالف جنيه اللي هو الفضة، تروح تديهم له تاخد قصادهم 950 جنيه 970 جنيه 30 جنيه دول مقابل ايه؟ يقول لك اصلهم فضة وبيلفوهم ويعملهم وكلام زي كده. لا، ده عقد صرف، تدفع 1000 تاخد 1000، بيقوم بجهد بيقوم بحاجة، ده يبقى له اجرة على جنب كده لوحدها، ما لهاش دعوة بعقد الصرف حتى لا نقع في الربا. فالاخ الكريم يبيع بقى ب 136 ب 135، مش دي المشكلة يبيع بكام. المشكلة اللي عندنا دلوقتي ان الفلوس ده هيك لازم تدفع في نفس المجلس اللي بيدفع فيه الفلوس التاني. بيدفع جنيه مصري عشان ياخد دولار، لازم يكون الجنيه اهو والدولار اهو. في ليبيا هياخد يسلمهم دولار ياخد الجنيه الدينار الليبي، لابد يكون في تقابض في المجلس. انما ان انا اخد في مكان واسلم في التاني، هذا هو الربا الذي يسميه العلماء بربا النسيئة. لان احنا عندنا الربا نوعان، ربا الفضل اللي هو الزيادة، وربا النسيئة. الفضل ان انت تاخد زيادة مقابل التأخر في الاجل، وربا النسيئة ان يحصل تأخر في تبادل الاجناس الربوية ببعضها البعض. فهذه المعاملة الحقيقة من المعاملات الربوية. والأهمية هذا السؤال الحقيقة ان شاء الله والانتهاء الوقت اللي هو المخصص لنا، فبأمر الله سبحانه وتعالى في اللقاء القابل بإذن الله هأبتدئ به بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأفصله للحاجة إليه في المعاملات، ولكثرة المخالفات التي تقع في هذا الجانب. لكن إن شاء الله أنا في عجلة سريعة يعني فيما بقي من دقيقتين إن شاء الله، الأخت اللي بتسأل أنها موظفة حكومية وشغلها بطبيعة العمل شغل موسمي وبيكون خارج الإدارة وقاعدين طول السنة في الشغل، طالما المديرة أو المسؤولة في جهة العمل قسمت بينهم الأيام وبعلم المصلحة وبعلم جهة العمل فلا تثريب عليها في ذلك، لا تثريب عليها في ذلك. إن فعلت كما يفعلون عن طريق الجداول إن فيش شغل يتعمل، ولو راح يسحبوا المكان وما فيش أي فايدة هتتحقق للعمل، ففي هذه الحال لا بأس والله أعلى وأعلم، لأن الدولة كلها ماشية على هذا الأمر. فيعني إيه هذا يعني مما عمت به البلوى. الأخ الكريم اللي بيسأل عن اللي عمته أعطته 10,000 دولار عشان يتاجر بيهم فاشترى سيارة وباعها لنفسه. طيب الحقيقة أخبرت بانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج يعني، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه وتعالى وأجيب عن هذه الأسئلة في اللقاء القابل. لكن بالنسبة للصدقة على الشيعة أو النصراني أنا تكلمت عنها في أول سؤال في هذه الحلقة، وإن شاء الله نعيد الأسئلة في الأسبوع القابل إن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل